يا الطحاوية، والطحاوية أصلا مسألة أعظم مما تكون. أكون قصرت لو تغافلت عنها، فكونوا على إمساك، فالله يغفر لنا جميعا. طيب، الإيمان بالقدر. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، نعوذ بالله من ذلك. وسلم الحرمان ودرجات الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، بل هي وسوسة، الحق أنها وسوسة، والحق أن من أعمل النظر في القضاء والقدر فقد خذله الله جل في علاه، وأضاع كل خير يمكن أن يرتقي به. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامله، عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، كان من الكافرين. ربي يرضى عنكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء وأحسن الله إليه وإليكم، اللهم أمين يا رب العالمين. كيف حالك شيخ شريف؟ جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك. تكلمنا عن القدر وأن سر الإيمان بالقدر في مراتب القدر، وعلى الإنسان أن يعلم مراتب القدر كما بينا. عندنا بعض المباحث نتكلم عنها في أبواب القدر أيضا، بأن الناس منهم من سوى بين القضاء والقدر، ومنهم من فرق بين القضاء والقدر، وأيضا لا بد أن نطلع على مسائل أقوال العلماء في أبواب القدر، الفرق التي ضلت والفرق التي علمت يعني أبواب القدر، وبعد ذلك نعطي يعني المسائل التي أو الأسباب التي تجعل يعني الإنسان في فهم دقيق لهذا العلم العظيم. باب ليس بعده باب، باب القدر ليس بالهين، ومن استطاع أن يتقنه عاش في سعادة تامة. يعني كل هذا جيد يا زينب، العلة موجودة، صارت أنه لو هشرب نهر عرقسوس كما تقولون ما يفيد، العلة موجودة، أنا سببها موجود، الله المستعان. طيب، الفرق بين القضاء والقدر، فيها أقوال ثلاثة، منهم من قال القضاء والقدر سواء واحد، القضاء هو القدر، وهذا قول قريب جدا، لأنه قول أيضا بعض المحققين، القضاء والقدر. نعم، السلام عليكم. القضاء والقدر، بعض العلماء يقول القضاء هو القدر، وبعض العلماء قال القدر هو ما كتب والقضاء هو ما وقع، القدر هو ما كتب والقضاء ما وقع، وبعضهم القول الثالث، بعضهم عكس ذلك، والأمر يسير. وقد قلنا على مسألة مهمة جدا، وهي أن القضاء والقدر لا يوزع للمرء أن يتقاعس عن العمل، بل القضاء والقدر هو سبب الرئيس في السعي وتحقيق العمل. أبو بكر قال: ما ازددت اجتهادا إلا بعدما تعلمت أبواب من القدر، وحق له أن يقول ذلك، لأنه فيه بشارة الخير، كأن الإنسان تأتي إشارة من الله جل في علاه أنه وفقه لكل خير، فلما يجد نفسه كان قد وقف على طاعة معينة مهما يحدث لا يتزعزع عنها، فليعلم أن الله جل في علاه قد خلقه لها أو قد وفقه لها لحكمة عظيمة. وأيضا القدر لا يمنع من الأخذ بالأسباب، لابد أن تفهم ذلك، وحتى وإن علمت أن ما قدره الله لابد أن يكون، لابد أن تتقن بأن من قدر الله جل في علاه أن الله أناط النتائج بالمقدمات، والمقدمات هي الأسباب، فواجب عليك أن تكون من أحسن الناس أخذا بالمقدمات، وعلما بأن ما كان من القدر يتحقق سيكون أيضا بمسألة الأسباب. فلا يمكن للرجل أن يقول سأتي بولد يجاهد في سبيل الله وهو لم يأخذ بالسبب، كما قال سلمان وأقسم أن 100 امرأة تأتي بولد، بكل امرأة منها تأتي بولد ينافح عن دين الله ينصر دين الله، وهو لم يقل إن شاء الله، لكن أخذ بالأسباب لأنه تزوج وعنده أكثر إيماء أيضا. فهذه الأسباب التي بها يصل المرء إلى تحقيق ما أراد، لأنه إذا قال بأن النتيجة ستكون بلا سبب هذا قطح في العقل، وإن اعتقد بالسبب هذا قطح في التوكل، قطح في العقيدة. وإذا اخترع سبب من غير لما يشرعه الله فهذا قطع أيضا في التشريع. وأنت ترى بأنه لا بد من الأخذ بالأسباب، تعلم بأن عمر بن الخطاب أخذ الصحابة وكان ذاهبا إلى الشام، فجاءه الخبر بأن الوباء الطاعون، يعني الوباء ضرب الشام جميعا، فكان أبو عبيدة يرى أنه نذهب ونأخذ بالقدر، نؤمن بالقدر، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فعمر الخطاب جلس فمحص النظر ثم قال إني آفل إلى المدينة، فقالوا ما شاء الله ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحتاج لمن يساعدني لأني مهموم هم لا أعلم به إلا الله الذي فعله. هذا كلام يسعدني جدا. جوتيار مع أني لا أذكر لكن أسعد بما كتبت، جزاك الله خيرا. فعمر الخطاب جلس فمحص النظر فقال إني آفل من المدينة، فقال له أبو عبيد بن جراح منكرا، قال يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله، قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذه أسباب لابد من الأخذ بها. ولما قال له الرجل إذن يعني نعتمد على كتابنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ضل الناس في أبواب القدر ضلالا مبينا. والسبب الرئيس في هذا الباب أولا عدم التسليم لله جل في علاه، اللهم أمين جزاكم الله خيرا، عدم التسليم لله جل في علاه هذه الأولى. والثانية عدم الفقه عن صفات الله جل في علاه، هذه يضل بها أبواب القدر. أعظم الناس علما بالقدر أعظمهم معرفة بالأسماء والصفات، فمن جهل أسماء والصفات لا يمكن أن يستطيع أن يكون ممن أتقن أبواب القدر. فسبب الضلال هنا في هذا الباب عدم التسليم لله جل في علاه، معناه لابد له من التسليم أن يسلم. قال ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال في الآية الأخرى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يستسلم لله يهدي قلبه. قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قد ورد في سنن الترمذي بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال أبو هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتنازع ونحن نتنازع في القدر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم، إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. ومن ذلك أيضا عدم رجوع إلى العلماء وخطى العلماء. نحن قلنا بأن أسلم الناس وأعظم الناس نجافا من أخذ بالكتاب والسنة واستسلم لهما بفهم سلف الأمة والمنهاج الصحيح، السير على 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 منهاج السلف في معرفة القدر. عمر بن عبد العزيز يقول أصبحت وهواي في قدر الله جل في علاه، وكانوا ينظرون بعينين جميلتين، ينظرون، أنا أتكلم عن السلف، ينظرون بعين القدر وينظرون بعين الشر. حين ينظرون بعين القدر التسليم التام لله جل في علاه، وحين ينظرون بعين الشرع يقولون السعي إلى ما يرضي الله، ولننظر ما أراد الله منا، ولننظر ما أراد الله منا. وهذا الأصل في هذا الباب. والحق أنهم أيضا كان يعني الناس سببوا أيضا ضلالهم في هذا الباب، أنهم استغفر الله على ما أقول، يعني كأنهم يحاكمون أفعال الله، وهؤلاء هم المعتزلة، كأنهم يحاكمون أفعال الله جل في علاه، ويحسنون ويقبحون بالتحسين والتقبيح العقل الذي يقولون به. هذا سبب ضلال القوم الرئيس في هذا الباب، ولم يعلموا بأن الله قال ولله المثل الأعلى، ولله الأسماء الحسنى فعلى ممتلئة بالحسن. أقول وأختم بهذا الباب، ثم نعطي الأسباب من أسباب النجاة من هذا الباب. أن الناس اختلفوا في القدر على ثلاثة أقوال، بثلاثة طوائف، اللهم أمين اللهم أمين، الجبرية والقدرية وأهل السنة الوسطية. الجبرية والقدرية وأهل السنة الوسطية. الجبرية هم الذين يقولون إن الله جبر العبد على الفعل فكيف يحاسبه عليه، ولذلك قال قائلهم وإمامهم إمام إبليس محامي إبليس بشر المريسي عندما قرأ قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنت، قال لو مكانه لقلت أنت. شوف يقول هذا الكلام، لو مكانه لقال أنت، وهذه مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. يقولون بأن الإنسان مجبور على كل الأفعال التي يأتي بها، فهو كالريشة في الهواء أو كالهشة في البحر، لا اختيار له. وهذا هذا 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 أسفل وأخص من قول القدرية المعتزلة. هذا قول الأشاعرة الجبرية، توغلوا. طبعا هم أصلا فيهم الجبرية، تعمق الجبر فيهم، وسطية الجبر أيضا موجود في هذا، تتفاوت الرتبة، نعم تتفاوت الرتبة، لكن هم جبرية، هم في القدر جبرية. وهذا لازم أنهم يصفون الله بالظلم البين، لأنه يحاسبهم على أفعاله هو. وهذا الذي أخرجه هذا البئيس التعيس بشر المريسي عندما قرأ قول الله جل في علاه منكرا على إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ثاني القدرية، القدرية قد قالوا بأن الله لا يخلق أفعال العباد، بل العباد خلقوا أفعال أنفسهم، وأنه ملزم، استغفر الله، حاشا لله، نقل الكفر ليس كفرا، وأنه ملزم أن يدخل المطيع الجنة والعاصي النار. أعوذ بالله. وقالوا بأن الله لا يتحكم في فعل الفاعل، إذا سواء كان مطيعا أو كان عاصيا. ولذلك قال قائلهم نعوذ بالله، يعني قالوا نعوذ بالله أن الله يريد الشين والمعصية، فقال الآخر نعوذ بالله أن يكون في كون ما لا يريد. يبقى إذن أين الإيمان أصلا؟ أين الإيمان لو قلنا بهذا؟ ولا الغلاة منهم ينفون علم الله وينفون خلق أفعال العباد. والمتوسطة من المعتزلة أم من المتأخرين يثبتون العلم لكنهم ينكرون خلق أفعال العباد والله، وهذا سنبينه إن شاء الله تفصيلا. وقد قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. والوسطية أهل السنة والجماعة هم الذين يقولون بالإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، ويقولون لنا عينان جميلتان، ليست عين عوراء كالجبرية أو القدرية، عينان جميلتان. والجمال في العين هنا أنهم يجمعون بين الشرع وبين القدر، بين الشرع وبين القدر، ينظرون بعين القدر فيسلمون، ينظرون بعين الشرع فيسارعون في مرضات الرب سبحانه جل في علاه. يقولون الله خلق أفعال العباد وأفعال العباد منسوبة للعباد. وش كيف ذلك؟ نقول بأنهم قالوا إن العمل وإن الفعل ينسب إلى الفاعل فعلا واكتسابا، الذي أكل وشرب والذي مشى والذي قام وصلى وصام وتصدق والذي عصى وذهب إلى خمر أو لغيرها هو العبد. والله خلق فيه الإرادة وخلق الفعل، فالله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق صنعتكم، خلقكم وخلق فعلكم. نعم. وينسب للرب خلقا وإيجادا، لا يكون في كون الله إلا ما خلقه الله جل وعلا. الله خالق كل شيء، وهذا منه أيضا الشيء منه هو أفعال العباد. هذه الأقوال الثلاثة وبيناها لكم، الأدلة تأتي تفصيلا إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا. ممتاز، كلام جميل جدا جعفر الصادق، هذا جميل جدا جدا جدا. فلا بد أن ننشغل بما يرضي الله جل في علاه، لكن لا بد أن نقول الأمر الذي لا نعلمه له علاقة بما نعلمه، هذه زيادة التتمة، والأمر الذي لا نعلمه له علاقة مرتبطة بما نعلمه، فنربط الاثنين فنأتي بما نعلم سيتبين لنا ما لا نعلم. لو في أسئلة تفضلوا. الدلك سهل جدا، إذا صببت الماء فأمرر يديك على العضو الذي يحتاج إلى الدلك فيكون قد بلغت ما أردته. الآن الوقت ضاق علي وأستأذنكم. آمين. إن أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن أحبكم جميعا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.